خبر تتابعونه يرصد حدثا تعايشونه، نكشف لكم خفايا الحدث ونرصد معكم تداعيات الخبر. برنامج مع الحدث يأتيكم بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث. تنصل الاحتلال من تفهمات التهدئة وتشديد الحصار لأغراض الدعاية الانتخابية. طبعا مستمعين الكرام، هذا ما سنتناوله في هذه الحلقة. قوات الاحتلال أعلنت مساء أمس السبت تشديد حصارها على قطاع غزة والتراجع عن بعض التسهيلات التي قدمها الاحتلال على وقع التصعيد الميداني في غزة على خلفية سقوط صاروخين على مستوطنة أشكول. منسق الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة أعلن إلغاء مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى جانب إعادة 500 تصريح تجاري ووقف إدخال الأسمنت، واشترط إعادة هذه التسهيلات بمدى التزام الفصائل في غزة بالهدوء المتفق عليه. إلى أين تتجه الأمور ميدانيا في ظل هذه الحالة الأمنية المتوترة، وهل ستعود الأوضاع إلى ما كانت عليه؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا الكرام، السيد طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهات الديمقراطية، وسيكون معنا لاحقا الدكتور إبراهيم أحبيب الكاتب والمحلل السياسي الذي سأبدأ معه هذه الحلقة. دكتور إبراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا بك معنا دكتور إبراهيم. إذن كيف تتابع مجريات هذه التطورات السياسية والميدانية؟
يعني في اعتقادي أنه الاحتلال يحاول في هذه الأيام هو على أبواب الانتخابات الظهور بمظهر المنتصر والقوي أمام الجمهور الإسرائيلي في محاولة لتعزيز واقع أو موقع نتنياهو الانتخابي في هذه الانتخابات، وبالتالي النقول عن التفاهمات صحيح له اعتبارات أخرى، لكن ربما الاعتبار الأهم في هذه المرحلة هو الاعتبار الانتخابي بالدرجة الأولى. يجب أن ندرك أيضا أن الاحتلال في هذه المرحلة يحاول الاستقواء بانهيار المنظومة العربية وعدائها للجانب الفلسطيني على وجه التحديد، ووقوف الإدارة الأمريكية خلفه خصوصا بعد إعلان صفقة القرار.
طب الآن دكتور إبراهيم، عندما نتحدث عن بعض التطورات الميدانية المتعلقة بعملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة والبالونات الحارقة وأيضا رد الاحتلال، وهذا ما جرى أو هذا النمط السائد خلال المرحلة السابقة، كيف تقرأ ما يجري ميدانيا بنظرة أمنية دكتور إبراهيم؟
يعني هذا الواقع الموجود كما أشرت هو للأسف لا يستطيع المنطقة الفلسطينية أن تضبطه ضبطا نهائيا، لأن الاحتلال أيضا لم يلتزم التزاما كاملا بما تم التفاهم عليه بواسطة الأشقاء المصريين. لكن الاحتلال في هذه المرحلة يحاول قدر الإمكان فرض وقائع جديدة على الأرض، كونه يدرك أن حالة الضعف الموقف التي تعتبر الفصائل الفلسطينية وعدم رغبتها في دخول أي مواجهة عسكرية نتيجة لعدم وجود ظهير إقليمي في هذه المرحلة، ويحاول الاستفادة من هذا الواقع الاستراتيجي الذي تعيش القضية الفلسطينية لتنفيذ الوقائع على الأرض وفرض متطلباته ووقائع جديدة بحيث لا تستطيع المقاومة في هذه المرحلة على الأقل تقدير أن تواجهها.
طب دكتور إبراهيم، عندما نتحدث عن الوسيط المصري، ما تقييمك لدوره في هذه اللحظة الحساسة؟
يعني للأسف الوسيط المصري لم يكن وسيطا بقدر ما كان ساعيا للبريد يحاول نقل وجهة النظر الإسرائيلية للمقاومة ثم بالعكس، وبالتالي لم يمارس دوره كوسيط في جعل الأطراف تحترم ما توصل إليه من تفاهمات وإجبار الاحتلال على تنفيذ هذه التفاهمات، مع أنه يمتلك القدرة والقوة على ذلك من خلال معبر رفح الذي يمكن أن يفتح وبالتالي يسد ثغرة إغلاق الاحتلال ومنع الاحتلال لدخول بعض المواد إلى قطاع غزة.
طيب أذهب الآن للسيد طلال أبو ظريف القيادي في الجبهة الشعبية. سيد طلال السلام عليكم.
لكم السلام.
إلى أين تتجه الأمور برأيك ميدانيا في ظل هذا الوضع القائم في قطاع غزة؟
يعني كل الاحتمالات هي قائمة هذا التطبيق بالذات خاصة في سياق عمل الانتخابات الإسرائيلية والمزايدات ما بين قوى اليمين والأحزاب الرئيسية على جعل غزة هي البصمة من خلال حصد الدماء والأرواح في سياق هذه الانتخابات، وبالتالي الأوضاع ساخنة بقطاع غزة، وبالتالي من يتحمل سخونة هذه الأوضاع هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يعني يتحرك من استحقاقات ومن شبات حالة الهدوء، ومن شبات الهدوء تقوم على ركيزتين، الأولى الكسر الشامل للحصار، والركيزة الثانية هي وقف كل أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني. لم تعد تنطلي النظرية التي أراد أن يثبت هذا الاحتلال في سياق معادلته في الصراع مع قطاع غزة ومع الوضع الفلسطيني، هي تنقيط التسهيلات على قطاع غزة مقابل يعني وقف تنقيط الصواريخ، وبالتالي هذه المعادلة التي أرادها الاحتلال والذي يراوغ فيها منذ شهر أيار الماضي تحت عنوان يعني وعودات، هذه الوعودات تبقى تخضع لاعتبارات الاحتلال في سياق التطبيقات، وبالتالي لم تخرج هذه يعني المعادلة غزة من أزمتها الخانقة، وبالتالي يتحمل الاحتلال أي انفجار يمكن أن يحدث في أي لحظة في هذه الظروف، ومن هنا على الاحتلال أن يتحمل كل النتائج والتداعيات التي ستترتب على استمراره في محاولة طرد معادلته الأخرى المكملة هي هدوء مقابل هدوء دون أن تكون هناك أي التزامات اتجاه تصعيده واتجاه تهديده لغزة واستمراره بالتمسك بتسهيلات بعيد عن الكسر الشامل للحصار.
طيب أعود للدكتور إبراهيم حبيب. دكتور إبراهيم عندما إذن معنا الدكتور إبراهيم، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور إبراهيم حبيب، سأبقى معك. إذن سيد طلال عندما يتحدث القادة الصهاينة أن الترتيبات بغزة ستكون بعد الانتخابات، فأي رسالة يريد إيصالها للغزيين؟
يعني الرسالة هي أن إسرائيل ليست لديها استعداد الآن للدخول في أي مواجهة عسكرية، وهذه الرسالة هو التي أراد أن يوصلها إلى قطاع غزة، وبالتالي مطلوب أن يكون هناك التزام من قبل يعني الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اتجاه هذه الرسالة التي أراد أن يوصلها الاحتلال، ونحن بالمقابل لسنا يعني في حالة تصعيد، نحن في حالة دفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني من هذه الممارسات والإجراءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وبحق الأوضاع برمتها في قطاع غزة، ولكن قد تكون هاي مخادعة من قبل الاحتلال، والعديد يعتبر إذا ما أتيح فرصة سانحة أو ورقة رابحة من قوى المقاومة أو قادة قوى المقاومة في قطاع غزة يمكن أن ترفع الرصيد الانتخابي والصوت الانتخابي لليمين وخاصة لنتنياهو، يمكن أن يقترف هذه الجريمة خاصة في ظل هذه الحالة الإقليمية والدولية، وفي ظل الخطا الأمريكي للكيان الصهيوني باعتبار أن ما يقوم به هو يندرج في إطار الدفاع عنه.
طيب أعود الآن للدكتور إبراهيم حبيب. دكتور إبراهيم كيف يمكن أن نفهم تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأنه لن يكون هناك أي تقدم بشأن ترتيبات الهدوء في غزة قبل أن يتم تشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة؟
هذا أمر طبيعي، هذه الحكومة الآن هي بمثابة فرصة عرجاء، والوضع الداخلي هو صاحب الأولوية بالنسبة لها، وبالتالي الانتظار سيكون لتشكيل حكومة. يعني نتحدث إذا كان الأمور ستسير في الانتخابات الإسرائيلية بشكل جيد تفرض إمكانية لتشكيل حكومة، هذا الأمر يحتاج إلى 3 أشهر ثم ليبدأ المفاوضات أو التفاهمات من أجل ترتيبات جديدة في قطاع غزة. لكن يبدو أن هذا الأمر لن يكون سهلا إلا إذا حرضت وقائع جديدة على الأرض. كما أسلفت، إسرائيل تستشعر حالة الضعف الاستراتيجي التي تعيشها المقاومة بفقدان أي ظهير إقليمي يمكن أن يكون مساعد، وتحاول استغلاله قدر الإمكان، لأنها تدرك مرة أخرى أن المقاومة ربما في هذه المرحلة لا ترغب أو لا تسعى للذهاب إلى مواجهة عسكرية، وبالتالي تستغل هذه الفرصة للضغط بالمزيد من الإجراءات من أجل نزع كل ما تم إنجازه في مسيرة العودة.
طيب، أريد أن أختم معك بسؤال أخير دكتور إبراهيم. الآن هناك وسيط مصري يجتهد في تقريب وجهات النظر ما بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس ويعني العدو الصهيوني. برأيك هل مسارات هذا الجهد المصري واضحة في هذه اللحظة التي يشوبها الكثير من الضبابية؟
أعتقد بالنسبة للوسيط المصري واضح، وهو يعلم كيف يسير وممارساته واضحة كما أسلفت، ولا يلعب دور الوسيط بقدر ما يلعب دور ساعي بريد في هذه المفاوضات. كان يفترض على مصر أن تحترم وساطتها في أكثر من ملف، منها ملف شاليط وصفقة وفاء الأحرار التي كان يفترض أن تلزم الاحتلال فيها بعدم اعتقال أي من المحررين ضمن هذه الصفقة، أضف إلى إلزام الاحتلال بالتفاهمات التي ضغطت فيها على الجانب الفلسطيني من أجل الوصول إلى مرحلة مقبولة لدى الطرفين، وهو ما تم بالفعل. ثم يأتي الاحتلال ليتنكر في أكثر من محطة، وهذه ليست المحطة الأولى، ويأتي الطرف المصري في محاولة لطلب من الفلسطينيين ضبط النفس حتى لا تنزلق الأمور إلى مواجهة، وهي صيغة أقرب إلى التهديد منها إلى الوساطة.
شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم حبيب، الكاتب والمحلل السياسي والخبير الأمني، حدثنا من غزة. أعود لك سيد طلال أبو ظريفة، أنت تابعت لقاءات الوفد المصري مع الفصائل الفلسطينية، ما هو تقييم المصريين أنفسهم للمشهد وفق ما ترون؟ سيد طلال،
ألو،
معك أستاذ طلال. أقول لك ربما أنت شاركت في لقاءات مع الوفد المصري سابقا، المصريون أنفسهم كيف ينظرون لهذا المشهد المتوتر في قطاع غزة؟
يعني الأشقاء المصريين يبذلوا جهود مضنية انطلاقا من يعني المعرفة والتقدير إلى أين تتجه الأمور، وهم يدركوا أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يتلقى بوضع كل الموجبات لموضع تطبيق، وبالتالي إن كانوا يحاولوا مع الطرف الفلسطيني تجهيز يعني قطاع غزة، أي محاولة من قبل الاحتلال في هذه المرحلة وفي بالمزايدات اليمين، لكنهم بالمقابل هم مرعوا كل الإجراءات تخفيف الحصار، وهم مرعوا حالة الهدوء، وبالتالي سمعوا لغة واضحة من الكل الذي شارك في هذا اللقاء أن الموجبات هي وقف الأشكال بمكان العسكرية التي يقوم بها الاحتلال، بالإضافة إلى كسر الحصار. لم يعد مقبول أن المواد التي رفع عنها الحظر أو مساحة الصيد أو ما كان يريد عن احتلال القيام به سواء في قضايا الخط من 61 وغيره، لا زالت كلها يعني من عروض تحولت إلى وعودات، وبقت هذه الوعودات، وبالتالي مطلوب الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الإيفاء بهذه الالتزامات كمرتكز للوصول إلى كسر الحصار. وأنا أعتقد أن من يتلقى ومن يدير الظهر لهذه الجهود المبذولة هو الجانب الإسرائيلي، والسياق ذاته حتى فيما يتعلق بأبناء شعبنا في سياق المعاناة سواء المغادرين أو القادمين، نحن كذلك ركزنا على هذه النقطة بشكل رئيسي وأساسي، وهم لديهم الترتيبات يعني التي يمكن أن تخطط خلال الأيام القادمة من هذه الرحلة الشاقة رغم إجراءنا لما تمر به مصر من ظروف أمنية، ولكن وعدوا أن يكون هذا محل يعني تغيير شدي خلال الأيام القادمة وتغيير ملموس للمسافرين.
نعم.
أعتقد هذه هي السياقات التي كانت محل البحث في اللقاءات، والتي يتحمل الجانب الإسرائيلي نتائج المحدودة للجهود التي تبذل بهذا السياق.
نعم. طب الآن تم التراجع عن التسهيلات المقدمة لغزة بعد ما قال الاحتلال أنه تم إطلاق الصواريخ الليلة الماضية في من غزة رغم محاولات التوصل لإعادة الهدوء على جبهة غزة. برأيك إيقاع إطلاق هذه الصواريخ وهذه البالونات، من الذي يضبطه في لحظة حساسة كهذه التي تعيشها غزة الآن؟
يعني المقاومة أنا أعتقد لديها غرفة عمليات، وغرفة العمليات هي مسؤولة، هي المسؤولة عن إدارة المعركة الميدانية، وبالتالي هي التي لديها القدرة بالإضافة إلى القرار السياسي لهذه المكونات بما يمكننا من كيف يمكن لنا إدارة هذه السياقات الزمنية الحالية بمسؤولية وطنية فلسطينية وبرؤية وطنية فلسطينية بعيدا لا من خوفا من الاحتلال ولا يعني خضوعا لتهديدات الاحتلال، ولكنها انطلاقا من المصلحة الوطنية. أما أدوات المقاومة الشعبية فهي تأتي في السياق الرد على كل ما يقوم به الاحتلال من إجراءات بحق طاقته، والاحتلال لا يمن علينا، قد جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة، والاحتلال عليه مسؤولية اتجاه هذا الشعب، لا يمكن أن يقابل هذا الحصار بحال من الهدوء للاحتلال، وبالتالي هذه الأدوات هي حق مشروع ومفروض على الاحتلال أن ندرك أن هذه الأدوات هي الرافعة الرئيسية للنضال الوطني الفلسطيني في إطار الضغط على هذا الاحتلال.
طب أخيرا الآن أستاذ طلال، عندما نتحدث عن ضرورة يعني السيطرة على المشهد وإدارة هذه الجولة مع الاحتلال بدقة متناهية، ما هي أبرز متطلبات هذه الإدارة؟
يعني أولا هذه الإدارة يجب أن تعتمد على الكل الوطني الفلسطيني بعيد عن أي قرارات انفرادية أو قرارات منفردة، يجب أن نكون شركاء جميعا بالقرار حتى نكون شركاء بتنفيذ هذا القرار وتحمل مسؤولياته سواء في إطار الدفاع أو في إطار الهجوم. ثانيا علينا قياس هذه المرحلة قياسات دقيقة انطلاقا من يعني المناخات والأجواء السائدة ليس على الصعيد المحلي فقط، وإنما على الصعيد الدولي والإقليمي، والثالثة هي ما يحدث في المستوى السياسي الإسرائيلي ومحاولة خلق الأوضاع من خلال تثير الأزمة على قطاع غزة، وبالتالي هنا المسؤولية الوطنية تقتضي أن ندير هذه المعركة موحدين في مواجهة الاحتلال وتهديداته.
أشكرك جزيلا سيد طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية على هذه المداخلة معنا، لك جزيل الشكر. إذن مستمعينا الكرام، المشهد في غزة فيه حالة من الضبابية، هناك مسؤول أمني إسرائيلي قال صباح اليوم الأحد أنه لن يكون هناك أي تقدم بشأن ترتيبات الهدوء في غزة قبل أن يتم تشكيل حكومة جديدة، وستعقد الانتخابات الإسرائيلية في الثاني من الشهر المقبل. إذاعة كان العبرية نقلت عن المسؤول قوله أنه طالما لا يوجد حكومة فلن يكون هناك أي تقدم، لأنه لا أحد يريد أن يتم تصويره، وكأنه يقدم هدايا للفصائل في غزة. طبعا هذا بعد التراجع عن التسهيلات المقدمة لقطاع غزة بعد إطلاق الصواريخ الليلة الماضية رغم محاولات التوصل لإعادة الهدوء على جبهة غزة. طبعا الجميع يتابع مجريات وتطورات ما يجري ميدانيا وما يجري أيضا سياسيا، ويريد أن يخلق معادلة الهدوء مقابل التسهيلات. عموما في مساحاتنا القادمة سنتابع كل ما يتعلق بأي تطورات جديدة تحت هذه العناوين الميدانية والسياسية. وصلنا إلى نقطة الختام. أشكر الضيوف الكرام الدكتور إبراهيم حبيب الخبير الأمني والمحلل السياسي من غزة، والشكر للسيد طلال أبو ظريف القيادي في الجبهة الديمقراطية، والشكر أيضا للزملاء الزميل محمود أبو عمشة من الهندسة الإذاعية والزميل أحمد أبو سعدة من الإخراج. وهذه تحياتي، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.